أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الفتح عن المقدس في جواز العمل بالعام، وقلنا إن صاحب الشاية قدس الله نفسه ذكر الفرق بين الفتح في المقام والفتح في الأصول العملية، فاستحسنه شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وحاصل هذا الفرق أن الفتح في موارد الأصول العملية فتح عن المقتدي، فإن مقتدي الحجية في الأصول العملية لا يتم إلا بعد الفتح، وهذا بالنسبة إلى الأصل العقلي كحكم العقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان واضح، فإنه قبل الفتح لم يحرز الموضوع وهو عدم البيان، والعقل حاكم بالقرب عند تحقق هذا الموضوع وهو عدم البيان، فما لم يفتح يحتمل أن يكون البيان موجودا فيكون العقاب عقابا مع البيان ولا يكون قبيحا، فيستدل بلزوم دفع الزلل المحتمل وهو العقاب. فالمقتدي إنما يتم بعد الفحص والجزم بعدم البيان. وأما في الأصول الشرعية كما في حديث الرب وغير حديث الرب أخبار الاستصحاب فلن بذلك مما ورد من الشر في ثبوت أصل أصالة البراءة أو الاستصحاب، فأدلة هذه الأصول وإن لم تتقيد بما بعد الفحص بل هي مطلقة، ولكن علمنا بالتقييد من الخارج بما دل على وجوب الفحص، فالنتيجة أن الرفع إنما يكون بعد الفحص، فرفع الأمة ما لا يعلمون إذا فحصوا ولم يجدوا دليلا على ثبوت الحكم، وهكذا في الاستصحاب وغير الاستصحاب، فكل دليل دل على ثبوت حكم ظاهري يعني في ظرف الشك يتقيد بما بعد الفحص، فلا يتم المقتضي إلا بعد الفحص عن الدليل. فبالنسبة إلى الأصول العملية على الإطلاق، الأصول العقلية والنقلية، لا يتم مقتضي الحجية إلا بعد الفحص وعدم وجدان الدليل على الحكم. وأما بالنسبة إلى العام ليس الأمر كذلك، فإن ظهور العام وكشفه عن مراد المتكلم تام في نفسه، المقتدي للحجية موجود والظهور موجود، وهذا كاشف عن جعل المولى حكما على جميع الأفراد. الفحص عن المقدس فحص عن المانع وفحص عن المجاهد، يتقدم الخاص على العام لأجل أن الخاص أقوى في الهجية من العام، فتقدمه على العام من جهة تقدم الأقوى على غير الأقوى من هذه الجهة. فالفحص في موارد العموم فحص عما يزاحم الحجة وفحص عن المانع، وهذا هو الفارق بين المقامين. ولكن ذكرنا أن هذا لا يتم، بل قد يكون الفحص في موارد العمومات فحصا عن المقتدي كما في موارد الأصول العملية، كما أن الفحص في موارد الأصول العملية يكون فحصا عن المانع وعن المزاحم كما في موارد العمومات، فالحاصل أن كل من القسمين يتحقق في كل منهما. الفحص عن المخصص قد يكون فحصا عن المقتدي وقد يكون فحصا عن المانع والمجاهل، كما أن الفحص في باب الأصول العملية كذلك قد يكون فحصا عن المقتدي وقد يكون فحصا عن المانع والمجاهل. بيان ذلك. أما بالنسبة إلى العمومات فالعمومات على قسمين، قد علمنا من نعلم من الخارج من حال المولى ومن خصوصياته ومن جريان سيرته ودعبه، نعلم أن المولى لا يبين أحكامه في مجلس واحد، وإنما يعتمد على القرائن المتقدمة أو يعتمد على القرائن المتأخرة. قال المولى كذلك، فلا يبين تمام مراده في مجلس واحد. إذا علمنا بذلك من المولى فالسيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور وأن الظهور في كل كلام حجة من المتكلم على المخاطب وللمخاطب على المتكلم من كلا الطرفين، يصح لكل منهما أن يحتج على الآخر بظهور كلامه. هذه السيرة العقلائية غير ثابتة جزماً، إذ لو فرضنا أن المتكلم نسب قرينة على أن حاله كما ذكرنا، يعني يعتمد على القرائن المتقدمة أو على القرائن المتأخرة، ولا يبين تمام مراده في مجلس واحد، كيف يمكن أن يحتج على مثل هذا المولى والمتكلم في ظهور كلامه فيقال إن كلامك كان ظاهرا في العموم؟ طبعا يجيب أن تقول نعم، وإن كان المراد الاستعمالي هو العموم كما ذكرنا، لكن المراد الجدي لم يكن هو العام، وقد اعتمدت على قرينة ذكرتها قبل شهر مثلا، أو اعتمدت على قرينة أذكرها بعد مدة، مثل هذا الكلام الذي علمنا من حال متكلمه أن مراده الجدي لا يكون مسابقا لمراده الاستعمالي دائما، بل يعتمد كثيرا في بيان مراده الجدي على القرائن المنفصلة المتقدمة أو المتأخرة. طبعا لا يكون لمثل هذا الكلام ظهور في الكشف عن المراد الجدي. فلو فرضنا أن أحدا كتب إلى وكيله أنه بل أن أموالي بأموالي إلى مدة شهرين أو إلى مدة شهر، وعلمنا من حاله أنه يأتي شرح هذا بل في مكتوب آخر أو كتبه في مكتوب سابق على ذلك لكن بعده لم يصل، علمنا أن حال المتكلم والكاتب كذلك يعتمد كثيرا على القرينة المتقدمة أو المتأخرة، أفهل يجوز في السيرة العقلائية ترتيب الأثر على مكتوبه هذا بدعوى أن كلامك كان ظاهرا في العموم؟ لقد علمنا بعموم الكلام تبعنا جميع ما لك من الأموال، فتعلم تجد السيرة العقلائية على العمل بظاهر الكلام فيما إذا علمنا بأن سيرة المتكلم قد جرت على ذلك، يعتمد على القرينة المتقدمة أم المتأخرة. إذا كان العام من هذا القبيل فحاله حال الوصول العمليات، يعني الفحص عن المكفف الفحص عن المكفف فحص عن المقتضي، وما لم يفحص ولم يهرز عدم المقتضي المقتضي بعد لم يتم السيرة القلاضية غير قائمة على العمل بمثل هذا الظهور. فحال الفحص عن المقتضي حال الفحص في الأصول العملية، وأنه قبل الفحص لم يتم المقتضي. وأما إذا كان العموم صادرا من مثل الموالي العرفية التي لم تقم قرينة على ما ذكرناه من أنه يعتمد على القرائن المتقدمة أو المتأخرة، ففي مثل ذلك لا إشكال أن ظهور الكلام حجة ويجوز لنا العمل في هذا الظاهر من دون تحقيق. نعم قد نعلم اجمالا ببرود مخفف على عامين صدر منه مثلا، ففي مثل هذا العلم الاجمالي يثبت ظهور عن الهجيه من جهه هذا العلم الاجمالي، ويكون الفحص عن المخفف فحصا عن المانع وفحصا عن المزاعم، والا فالظهور في نفسه تام وسيرة عقلائية. مع قسم نظر مثل هذا العلم الإجمالي قائمة على جواز العمل بالعام، ففي هذه العمومات يصف أن يقال إن السيرة قائمة على جواز العمل فالمقتضي تام في مورد إذا وجب الفحص من جهة علم إجمالي أو غير ذلك يكون الفحص فحصا عن المزاحم والمانع لا فحصا عن المقتضي، وإلا فالمقتضي تام في نفسه. وهذا كالفحص عن سائر المعارضات. إذا بردنا رواية مثلا دلت على وجوب شيئين ولا بد لنا من الفحص، اما يدل على عدم الوجوب او بالعكس، هذه الدمايه في نفسها خبر صفه مورد للسيره العقلانيه القائمه على جواز العمل به، لكن نبحث عن المعارض والمزاحم والا فهجيتها تامه في نفسها. يعني هجيه الروايه وقد يفرج بله الآن من هذا القبيل في مثل ذلك لكم ما ذكروا الأصول العملية. إذن كذلك قد نفرض الأصل العملي في الشبهات الحكمية. الأصل العقلي وغير العقلي كما ذكرنا لا بد في مواردها من الفعل ليتم المقتضي، أما الأصول العقلية واضحة لا بد من إحراز عدم البيان مثلا. والأصول الشرعية كذلك للقطع بالتخفيف والتقييد، وأن حديث الرب غير شامل لما قبل الفحص فهو وارد فيما بعد الفحص، فقبل الفحص لا مقتضي شيء. ولكن جميع الأصول العملية ليست كذلك. حديث الرب كما هو شامل للشبهات الحكميه كذلك شامل للشبهات الموضوعيه، ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعيه. لم يقم دليل على وجود الفحص اذا سكتنا في حرمه شيء وحليته او في طهاره شيء ونجاسته، لم يقم دليل على وجود الفحص، بل نرفع باطلاق حديث الرب او غير حديث الرب مما دل على الجواز، مثل قولهم عليهم السلام كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعاه، وغير ذلك من الروايات. هذه الروايات مطلقة من جهة الفهم وعدم الفهم، ولم يقم دليل خارجي على التقييد. فالمقتضي في نفسه تام، إذا اشتككنا في نجاسة شيء وطهارته أو في هلية شيء وحرمته، المقتضي للحكم بالطهارة أو للحكم بالهلية وهو إطلاق الدليل، المقتضي موجود. ومع ذلك قد يجب الفهم، ولكن فهم من جهة المانع لا من جهة المقتضي، إلا فالمقتضي تام كما إذا علمنا إجمالا لنجاسة هذا الإناء من إناء آخر في محل الابتلاء. فمنع هذا العلم الإجمالي عن الأمل بالفهم، عن الأمل بالأصل قبل الفهم، فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة في كل منهما، لأننا علمنا بوقوع قطرة من البول مثلا نفرز في أحدهما لا محالة، فالمقتضي يكون تاما، والفحش عن المعارض لهذا الأصل يكون فحشا عن المانع من جهة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يكون مانعا. وإلا فيجوز الرجوع إلى الأصل ابتداء بلا فرضين، لو فرضنا أن العلم الإجمالي لم يكن، فالعلم الإجمالي يكون مانعا عن العمل، إذا فرضنا بعد ذلك وجدنا أن النجس أو الحرام كان غير ذلك، أو فرضنا عن الدليل مثلا بدنا أخبرت بذلك أن هذا الإناء لم يفعله شيء، كل ذلك فحص من جهة المانع، يعني المانع عن جريان الأصل وهو وجود العلم الإجمالي، لولا العلم الإجمالي لم يكن مانع من العمل بالأصل أبدا. فكل الشقين يعني الفحص عن المقدس، الفحص عن الدليل في موارد الأصل مثل الفحص عن البينة مثلا، في هذه الموارد قد يكون الفحص عن الدليل فحصا عن المقتضي للردية، إذ لولا الفحص يعني فحص من جهة تمامية المقتضي، لولا الفحص المقتضي غير تام كما في الصفات الركنية، وقد يكون الفحص عن الدليل لا من هذه الجهة. المقتضي في نفسه تام، وإنما نفحص أما يكون مزاحما ومانعا من جهة العلم الإجمالي، هذا يسر في كل منهما، فالفرق بينهما ليس بصحيح، بل كل منهما يوجد فيه الشقان كما بل يوجد في العام، كذلك يتحقق في موارد الأصول العملية. بعد هذا نقول المشهور بينهم أنه لا يجوز العمل بالعمومات قبل الفحص عن المقدس، وقد استدلوا على ذلك بوجوه أكثرها لا ترجو إلى محجر منها. قالوا إنه قبل الفحص عن المقدس لا يحصل لنا ظن بالمراد، وأن المولى أراد مدلول كلامه إرادة جدية. حصول الظن يترتب على الفحص عن المقدس، إذا فحصنا فلم نجد مقدسا بعد ذلك يحصل لنا الظن بالمراد. هذا الكلام لا يرجونا مهجل. أولا إن هذا أخص من المدعى، إذ قد يمكن أنه قبل الفحص إذن يحصل الظن بأن العموم مراد، وإذا فحصنا لا نجد شيئا. كما أنه يمكن أن الظن بعد الفحص إذن لا يوجد، فحصنا لكن مع ذلك لا يحصل لنا الظن بأن العموم مراد، نحسب لأنه مقدس. فحصول الزن لا يدور مدار الفهم، قد يكون قبله وقد لا يكون بعده ايضا. وثانيا ان الزن لا قيمة له في باب الهجاج، العبرة في باب الهجاج بالظهورات. ظهور الكلام في العموم منعقد سواء الزن بالمراد ام لم يزن، بل نبين ان شاء الله تعالى في باب هجية الظهور ان الزن بالعدم ايضا لا ينافي الهجية، فالزن عن اعتبار الزن بالوثاق، وان العموم مراد حتى اذا حصل لنا زن من القرائن الخارجية من الامور الخارجية ان هذا العموم ليس بمرادين زن النابه، مع ذلك الزن بعدم الارادة لا يزر بهجية العموم. فما معنى ان الفهد لازم ليحصل الزن بالمراد؟ لا يعتبر في الهجية الزن بالمراد حتى مع تسليم الامر الاول، وان الزن لا يكون حاصلا قبل الفهد وانما يتحقق بعد الفهد، فهذا الوجه لا يرجو له مفسر. وقد ذكروا ايضا من جملة ما استدل به على ذلك أن الخطابات مختصة بالمشافهين ولا يرم غير المشافهين، فعلى ذلك يحتاج في ثبوت الحكم لغير المشافهين من التمسك بدليل خارجي وهو الإجماع القائم على الاشتراك، الاشتراك التكليف بين المشافهين وغير المشافهين. إنما يثبت الحكم لغير المشافهين لا لنفس هذه الخطابات، بل لأجل الدليل الخارجي الإجماع القطعي على أن الأحكام في الشريعة المقدسة غير مختصة بالمشافهين، بل كما ثبتت لهم تثبت لغيرهم ايضا من جهه الاشراك في التكليف. فاذا كان كذلك فلا بد لنا من الفهم الى اثبات ان تكليف المشافهين انما كان هو العموم، والا فمن المحتمل ان هذا العموم لم تكن، بل يعني الحكم الذي يثبت بالعموم لم يكن ثابتا لهم لوجود مخصص للبيت، فلا بد من الفتح واثبات حكم المشافهين، بعد ذلك يتمسك بالاجماع لثبوت مثله لغير المشافهين ايضا. هذا مثل الاول لا يرجو الى مؤثر، وذلك اولا نفرض الكلام في القضايا التي غير مشتملة على الخطاب، ليتكلم في أن الخطاب ثابت للمشافهين ويختص بالمشافهين أو يعمهم وغيرهم. في سائر القضايا الحديثية الخمر حرام، البول نجس ونحو ذلك، الأحكام التي ليس فيها عنوان الخطاب يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، كقوله سبحانه لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس هناك خطاب ليقال إنه مختص بالمشافهين. فهذا الدليل لو تم يختص بما إذا كان هناك خطاب ليقال إنه مختص بالمشافهين، وتسرية الحكم إلى غير المشافهين يحتاج إلى الجزم وعدم المخصص، وإلا فيحتمل أن تكليفهم لم يكن على تلك العموم. هذا أولا. ثانيا إن هذا الكلام باطل من أصله، نبين إن شاء الله أن الخطابات غير مختصة بالمشافهين. يا أيها الذين آمنوا القضايا قضية فرقية، ليس هنا أشخاص موجودين عند الخطاب ويكون الخطاب متوجها إليهم، بل المخاطب بهذا الخطاب كل من يكون مؤمنا على نهج القضية الحديثية في زمانه صلى الله عليه وسلم بعد زمانه تناجلت أيضا باطل ويلحق بالقسم الأبلال يعني بالسجنان الأبلال بقية الوجوه بقية الوجوه إن شاء الله.